الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فمرحبا بكم ايها الاخوه في هذه الليله الطيبه في هذا الحفل، في حفل بناء اخينا مجدي عثمان، ونبارك هذا الحفل بما علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. نقول بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. ولا يخفى على الجميع ان الاسره المسلمه تبنى من الرجل والمراه كما ذكرنا مرارا قبل ذلك، وان المجتمع يبنى من تلك الاسر، المجتمع يبنى من تلك الاسر الاحياء والمدن والمحافظات والاقاليم والبلاد تبنى من تلك الاسره الصغيره. فنسعد دائما عندما نسمع بعقد زواج او بزفاف او بناء ونحو ذلك، لان هذا في وضع لبنة في الصرح الاسلامي الشامخ الذي نصب اليه، والبناء الكبير الذي يعيد الامه الاسلاميه مجدها وعزها. من اجل ذلك في هذه الليله باذن الله عز وجل سناخذ بعض ما يتعلق ببناء الاسره المسلمه، بعض ما يتعلق ببناء الاسره المسلمه، وسناخذ شيئا مما في كتاب الله جل وعلا من نصائح الاباء الابناء المبثوثة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وسنقف في هذه الليلة مع آيات من سورة لقمان ووصايا لقمان لابنه، وسنقف مع هذه الوصايا ونعرف كيف يكون وكيف تكون نصيحة الأب الشفوق، نصيحة الأب الشفيق على ابنه وفلذة كبده، وماذا يسوق إليه في النصائح وفي الوصايا. وسنقارن هذا بحال آبائنا وإخواننا في هذا العصر الذين لا يعرفون في نصح أبنائهم إلا ما يتعلق بالأمور الدنيوية من أمور الشهادات وأمور المادة وأمور المعاش والبيوت والعقارات ونحو ذلك. فسنقف مع هذه الوصايا العظيمة من وصايا لقمان لابنه، وتعتبر هذه وقفة في داخل أسرة، وقفة تربوية في داخل أسرة من الأسر، لنقف فيها ونعرف فيها ما الذي ينبغي على الأب المسلم أن يقوله لابنه، ما الذي ينبغي على الأب المسلم أن يقوله لابنه، وما الذي ينبغي على الأب المسلم أن يوصي به ابنه. لأن كثيرا من الناس ربما يقول أنا لا أعرف كيف أربي أبنائي، لا أعرف كيف أتكلم مع أبنائي، لا أعرف كيف أنصح أبنائي. فلذلك سنقف مع هذه الوصايا ونبين ما فيها من الأمور التربوية التي ينبغي ويجب على كثير من الآباء أن يقوموا بها نحو أبنائهم. وقبل أن نقف مع الآيات نستمع إلى تلاوة هذه الآيات المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن حزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختار فخور وقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحديد.
هذه الوصايا من لقمان لابنه يعني من والد لولده وجاء في كتاب الله وصايا من ولد لولده كما جاء ذلك في قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه وجاء أيضا في كتاب الله وصية يعقوب عليه السلام لبنيه إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأيضا من الممكن أن تؤخذ نصائح نوح عليه السلام لابنه قبل الغرق فكتاب الله جل وعلا فيه الصنفان وصايا الآباء لأبنائهم ووصايا الأبناء لأبائهم وكلاهما مطلوب من الأب أن يتعاهد ابنه دائما بالنصيحة ومطلوب من الابن أيضا أن يتعاهد والده بالنصيحة لأن هذه حقوق مشتركة لا يقول الولد كيف أنصح أبي وهو رجل كبير وممكن أن يضربني أو يغضب علي أو نحو ذلك لا لكن انصحه بالطريقة الصحيحة التي لا تثيره بالطريقة الصحيحة كما كان إبراهيم عليه السلام يقول يا أبتي يا أبتي لا تعبد الشيطان يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن يا أبتي بطريقة فيها موعظة فيها تذكير فيها ترغيب فيها ترهيب لكن ما تجيش تنصحه بأسلوب سيء بالكامل رفع الصوت ممنوع أن ترفع صوتك على والدك مهما كانت النصيحة غالية نقول انصح والدك لكن بكل أدب واحترام بدون أن ترفع عليه الصوت وبدون أن تحمل له العينين أو تحمل له الوجه لا أن تكون هكذا وقعت في المحظور لكن نقول تنصح الوالد بطريقة فيها أدب وفيها خلق رفيع وتقتدي في هذا كما قلت بإمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام في نصيحته لأبيه الكافر وأنت لا شك أبوك مؤمن مسلم لكن إبراهيم عليه السلام كان ينصح والده الكافر ومع ذلك فإنه نصحه بكل أدب واحترام وشفقة ومودة وحرص على نجاته إذن هذا القسم الثاني والذي معنا اليوم نصيحة الوالد ولدي أيضا ينبغي أن يراعى فيها الأسلوب الصحيح إن قد ينصح الآباء أبناءهم بأسلوب سيء بأسلوب في عنف ينفر الولد من أبيه ويجعل الولد يعرض من أول وهلة إذا أنت قد تسوق لابنك نصائح غالية كالدرر الثمينة لكن بأسلوب سيء زي واحد يجي يدي واحد هدية يمسكها يخبطها في وشه أو في راسه يخرب له عينه ولا يكسر راسه ولا يقول كده أنا قصدي حسن رديك هدية قصدي اللي أنت تنتفع بها وقد أسلت دمه. إذا ينبغي الإنسان هو يتأمل هذا الأمر. وكم من الناس يقع في هذا الأمر؟ كم من الناس عنده حق وعنده خير كثير لكن أسلوبه السيء ونفس الأخر؟ كم من الناس، كم من الشباب، كم من الدعاء، كم من الأخوة عنده حق وعنده خير ويتكلم بآياتنا القرآن وحديثنا السنة لكن أسلوبه الفظ الغليظ بنفس الناس منهم ويجعلهم يتكلمون عليه ويهاجمونه ولم يأتيهم إلا بالخير والحق. فإذا الإخوة أول شيء سنلاحظه في هذه الوصايا الأسلوب الجميل والأدب الجم في مخاطبة الأب لابنه، في مخاطبة الأب لابنه. فإذا هذا أول فائدة تستطيع أن تحتفظ بها لنفسك إذا أحببت أن تنصح ولدك أن تراعي معه الأسلوب الحسن الجميل المناسب. إذا كان هناك أسلوب حسن وأسلوب أحسن فتأخذ الأحسن، فتأخذ الأحسن فضلا عن أن تأخذ بأسلوب التقريع والتوبيخ يا فلان يا ابن فلان وأنت ابن كذا وابن كذا وما رضيتك وما عملتك وما علمتك فيش فيك خير إلى آخره. لا، إذا في أسلوب حسن ما أقول أسلوب سيء، لا، أسلوب حسن وأسلوب أحسن عليك أن تسلك الأسلوب الأحسن لكي تصل إلى النتيجة، لأن هدفك من النصيحة ما هو؟ الأجر والثواب، ثانيا الهداية. أنت تريد لهذا الشخص الهداية، والهداية لا تكون بهذا الأسلوب، لا تكون بالتقريع والتوبيخ والشتيم الشتائم واللعن. إذا فهذا أول ما نلاحظه في هذه الوصايا. قال الله جل وعلا: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. لقمان عبد من عباد الله جل وعلا، اختلف فيها للتفسير هل هو نبي أولي يعني رجل صالح، والراجح أنه ليس بنبي وإنما هو رجل صالح، رجل صالح آتاه الله الحكمة. قالوا في وصف هذا الرجل الصالح، هذا الرجل كان أسود، أسود سواء من سودان النوبة أو الحبشة أو غير ذلك ما يهمنا المكان، لكن قالوا كان أسود له مشاشف يعني شفايفه غليظة. لماذا أذكرون هذه الأوصاف؟ وبعضهم يقول وكان مولى من الموالي. يذكرون هذه الأوصاف ليقول لك قارن بين ما حباه الله لهذا الرجل من الحكمة وأثنى عليه بسببها وبين أوصاف هذا الرجل الخلقية أو الخلقية. إذن لا علاقة بين وصف الرجل خلقة كونه كبير كونه صغير كونه خين كونه رفيع، لا علاقة بين هذا وبين ما عنده من الصلاح والعلم والخير، لا علاقة بينهم. كما جاء في الحديث الصحيح في البخاري: يؤتى الرجل العظيم الثمين يوم القيامة ولا يزن عند الله جل وعلا جناح بعوضة. يعني يؤتى الرجل العظيم البدين السمين يوم القيامة ولا يزن عند الله جناح بعوضة. إذا العبرة ليس بالجسم وليس بجمال الجسم وليس بالمتانة أو الثقل، العبرة بالصلاح. إذا عندما يذكر المفسرون أوصاف هذا الرجل، أوصاف لقمان وأنه كان حبشي أو أسود أو كذا، لا يريدون أن يعني يترجم له، إنما يريدون أن يقولوا هذا الرجل مع دمامة خلقته لكن صورة بكاملها سميت باسم هذا الرجل. ونحن اليوم نقف مع بعض هذه الوصايا العظيمة والحكم الجليلة التي خرجت من هذا الرجل الذي تستفيد منه ومنها الأجيال تستفيد منها الأجيال العظيمة الطويلة على عبر السنين والقرون. ولقد آتينا لقمان الحكمة، والحكمة قالوا في تفسيرها تفسير متعددة، من أقرب ما يقال فيها أنها أوتي السداد والصواب. أوتي الحكمة يعني أوتي السداد والصواب في حكمه أو في الأمور أو في كلماته، فكان ينطق بالكلام الحسن الجميل، وكان إذا تكلم إذا نصح تكلم بكلام يأخذ الألباب. الحكمة هنا المقصود بها السداد والصواب في الأمور، وإلا فإن الحكمة تأتي في كتاب الله أو في السنة بمعاني أخرى، لكن المقصود بالحكمة هنا التوفيق للحق، أنه يوفق للحق يصوب ويسدد. ولقد آتينا لقمان الحكمة. ثم أمر لقمان أن يشكر الله جل وعلا على هذا التوفيق والسداد، أن يشكر لله. إما أن يقال أن هذا من الحكمة الذي أوتيها، أو أنه أمر أن يشكر على تلك الحكمة التي أكرمه الله جل وعلا بها. لأن الحكمة الإخوة لا تعطى لأي إنسان، الحكمة لا تعطى لكل واحد، ولا لم يكن هناك نبي للقمان ولا لغيره من الحكماء، فالحكمة هذه اصطفاء وهبة من الله جل وعلا. ويؤتى الحكمة قد أوتي خيرا كثيرا، كي تعطى السداد في أقوالك وأعمالك، هذا الشيء ليس للسهل. فنشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر نفسه. والشكر لله جل وعلا يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، يعني أنت عندما تشكر الله جل وعلا فإن هذا الشكر يزيد هذه النعم، يزيدك نعم الله جل وعلا. وإن كفرت وجحدت وأنكرت هذه النعم أوشكت على الذهاب. إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله، فإن الإله شديد النقم. فإن عندك نعمة تريد أن تزيدها، أن تكثر، أن تكون كبيرة، حافظ عليها بالشكر. سر عظيم بإصرار زيادة الخير، اللي عنده نعمة، اللي عنده ثروة، اللي عنده أموال، اللي عنده علم، اللي عنده صحة، اللي عنده عافية، نعمة يريدها أن تستمر، حافظ عليها بشكر الإله، لئن شكرتم لأزيدنكم. قال ومن يشكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. من كفر هذه النعم ولم يزدها بصاحبها وخالقها والله جل وعلا، فإن الله غني عنك وعن شكرك، حميد ومحمود على أفعاله وعلى خلقه جل وعلا وعلى شرعه وعلى قدره. الغنى وصف محمود، وصف كمال، صفة كمال لا جل وعلا، وكذلك أنه حميد هذا صفة كمال. فإذا اجتمع هذان الوصفان ازداد ذلك كمالا على كمال، فوصفته بكمال على كمال. وهكذا دائما في الآيات التي تختم بأكثر من صفة أو أكثر من اسم من الأسماء، إذا جاء وحده أفاد صفة كمال، ويضم إليه آخر فإنه يكون كمالا على كمال. نبه على هذا ابن القيم وغيره من أهل العلم، فإن الله غني عنك وعن كلامك وعن شكرك الذي أنت بخلت به، فإن الله غني حميد. ثم بدأ يذكر وصايا لقمان لابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. إذا عندك الآن لقمان وعندك ابن لقمان، بغض النظر عن هذا الاسم ما اسمه الذي ذكره أهل العلم لا يفيدنا كثيرا، اسمه ساران واسمه غير ذلك. المهم هو ينصح ويوصي ابنه وهو يعظه. الموعظة تكون فيها أمر ونهي بترغيب وترهيب، الموعظة تكون فيها أمر ونهي بترغيب وترهيب، وكما قلت لابد فيها من قصد الشفقة على المنصوح وعلى من توصيه، قصد الشفقة وإرادة الخير والرفق. أول نصيحة نصح بها لقمان ابنه هي أعظم نصيحة، أعظم نصيحة، بدأ بقوله يا بني. انظر الآن إلى الكلام الذي ذكرناه في الأول، يا بني، لأن هو ينادي ابنه بالبنوة التي تستجلب عطف الولد وأن الأب يحنو عليه ويرحمه. يا بني، كلمة جميلة. من منكم الأخوة عندما ينادي ابنه وينصح ابنه يقول له يا بني، يناديه بهذه الكلمة المحببة إلى الأبناء والأباء أيضا، لفظة البنوة يا بني. إذن هذه أول فائدة نستفيدها من الوصايا التي ستأتي، أن تنادي الابن بالكلمة التي تحمل الرحمة والشفقة والحنو، أن تناديه بالبنوة يا بني لا تشرك بالله. إذن أول وصية نصح بها لقمان ولده أن وصاه بالتوحيد، أمره بالتوحيد، لأن التوحيد هو الذي من أجله خلقت السماوات والأرض، ومن أجله خلقت الجنة والنار، ومن أجله أقيمت سوق الدنيا والآخرة، الوصية بالتوحيد، ومن أجله خلقت الجن والإنس. فلقمان بدأ ينصح ابنه بأهم شيء، فيؤخذ من هذا أن الإنسان يبدأ في النصيحة بالأهم فالمهم، يبدأ في النصيحة بالأهم فالمهم، يا بني لا تشرك بالله. ثم بين له السبب في الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، يعني يربط الآن الحكم بسببه، يعني تقول له يا ولد ما تروحش المكان الفلاني. مش بس كده، اذا احببت ان هو ما يروحش فعلا ويثبت هذا الكلام في ذهنه تقول لان فيه كذا وكذا، تربط الحكم بالسبب وبالعله، ما تمشيش مع فلان الفلاني الصاحب الفلاني. يقول لك ليه؟ اي المانع؟ اي السبب؟ تقول لان هذا الولد مثلا يترك الصلاه مثلا، او يشرب الموبقات او المخدرات. فيكون عندك تفسير وتعليل يقنع هذا الابن. ومن حق الاب ان يكون من حقه ان احتفظ بالنفس، نعم، لكن اذا لم يكن هناك حرج من الافصاح عن السبب فافصح عن السبب حتى يستقر قلب هذا الابن. وهكذا الكثير من الأحكام في الشريعة تعلل وتربط بأسبابها، تربط بأسبابها. فهنا قال له لا تشرك بالله، نهى عن الشرك، ثم بين له سبب هذا النهي، لماذا لا تشرك بالله؟ إن الشرك لظلم عظيم. بين له أن أعظم الظلم هو الشرك. الإنسان يقول إزاي كلام ده؟ الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه. فأعظم الظلم الشرك، لأن الإنسان عندما يضع العبادة في غير موضعها ويتعبد بالعبادة لغير الله فقد ظلم نفسه. كيف ذلك؟ عندما يأتي يبسط هذه العبادة لمن خلق من تراب ويترك عبادة الخالق جل وعلا والمتصرف في هذا الكون والذي خلق سوى وقدر في هذا والذي بيده مقادير كل شيء ويأتي يعبد المخلوق من تراب هذا ظلم. عندما يأتي يصرف العبادة لمن ليس له من الأمر شيء ويترك عبادة من بيده الأمر كله دقه وجله جل وعلا هذا ظلم. عندما يأتي عبادة الناقص ويترك من له صفات العلى والكامل في كل أوصافه هذا ظلم وأظن ظلم. وقف على ذلك، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفتناك. إذن بين له أمره بالتوحيد ونهى عن الشرك، ثم بين له سبب النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد، أن عبادة غير الله جل وعلا أظلم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. هذه الآيات إما أن تكون معترضة أو معترضة بين ثنايا وصايا لقمان لابنه، أو تكون مما وصى به لقمان ابنه. وصى يعني وصى بالإحسان إلى الوالدين، وصينا الإنسان بوالديه، يعني إيه وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، يعني إحسانا يعني أحسن إليهما ببرهما بأن تكف أذاك عنهما وأن تحسن عشرتهما وأن تطيعهما في المعروف، هذا معنى الإحسان الوالدين. وصينا الإنسان بوالديه نفس الشيء، لماذا نحسن إلى الوالدين؟ يربط هنا أيضا الحكم بسببه، الحكم بعلته كما قلنا في مسألة الشرك. لماذا تحسن إلى الوالدين؟ واحد يقول لك ليه، يعني أنا أتعب نفسي ليه؟ يأتي الجواب، سبب الإحسان للوالدين، عد دلوقتي وشوف ما سبب إحسانك للوالدين. واحد، حملته أمه وهنا على وهن، حملته أمه ضعفا على ضعف. كيف ذلك؟ الأم قبل ما تحمل بالولد تكون صحيحة جسمها وصحتها، وتتحرك تروح وتأتي تصنع ما تشاء، تنام براحتها وتقوم براحتها، عندهاش مشاكل. فإذا بدأت تباشير الحمل وبدأت بداية الحمل يبدأ التغيير في الأم، ابتداء من الوحم، ثم بعد ذلك التغير الذي يطرأ على المعدة والمرأة تبدأ في تخرج ما في بطنها بسبب وليدها، بسبب ما في بطنها، ثم تبدأ تعاني بعد ذلك من الثقل، الثقل الذي يكون في الرحم من الابن أو الجنين الجديد، وهذا الثقل يمنع الأم من الحركة بحريتها والنوم. تخيل تكون نائم أنت في سبات عميق، رجل يعني، ويجي واحد مثلا يهزك مثلا قدام أو من راسك أو من وراء بصبعه، بس لو هزك بصبعه شوف أنت هتعمل إيه، تقوم من النوم غاضب، ما بالك وهذا الولد في بطنها يرفض برجله ويحرك يده أو يديه ويتحرك كيفما شاء في الرحم. فتكون الأم مستغرقة في النوم وتريد أن تستريح، وهذا يضرب رجله مرة ويضرب يده مرة ويضرب رأسه مرة. تخيل كيف يكون نومها طيلة هذه الأشهر التسعة. هذا الحمل، وما أدراك ما الحمل؟ أنا قلت لك الآن خذ العلبة دي تسرى خفيفة ازاي، هذه ثقيلة شوية، لا خذ المنديل بس كذا حط على راسك امشي به تسعة أشهر، روح تسعة أشهر، هو خفيف خف الريش، أو وأنت خارج من البيت خليه في البيت، وترجع من البيت خليه فوق راسك، نام وهو على رأسه، وقوم وهو على رأسه، كل وهو على رأسه، اقرأ وهو على رأسه، شهر واحد ما تستطيع، لا أحد منا يستطيع ذلك. فكيف وأمك حملتك في بطنها 9 أشهر كاملة كلك بعظمك ولحمك، تشيلك تقوم وتنام وأنت في بطنها، حملته أمه وهنا على وهن، هذا كله كوم زي ما يقولوا. ثم نأتي للوضع والولادة وما يسبق ذلك من الطلق، طلقة واحدة من طلقات الولادة تساوي كل ما تحسن أنت به إليها، وقد لا تساويه لا يسويه إحسان، لأن كل طلقة تطلقها الأم في الولادة تذهب معها روحها، تكاد تموت فيها، كل طلقة من طلقات الولادة، ثم الولادة، ثم ما بعد الولادة، الرضاع في 2 سنين كما قال، وفصاله في 2 عامين، الفصال والفطام، يعني تستمر الأم في الإرضاع لمدة 2 عامين، هذا على الاختيار، يعني على لمن شاء أن يتم الرضاع، ثم تفصله، يعني تفصله عن الرضاع بعد 2 عامين. تخيل أنت قاعد تشرب وتأخذ من غذائها، بعدما كنت تأخذ من غذائها في داخل الرحم أيضا أنت تأخذ من غذائها بالرضاع لمدة 2 سنين كاملتين. إذن شيء عظيم جدا كثير، 9 أشهر ضيف إليها 2، إذن لذلك حق الأم كان أعظم من حق الأب في الأحاديث، من أحق الناس بحسن صحابته؟ قال أمه، قال ثم من؟ قال أمه، قال ثم من؟ قال أمه، قال ثم من؟ قال أمه. يعني فضلت الأم بحقين إضافة للحق الثالث اللي هو تشترك معه في مع الأب. الأم 3 حقوق والأب حق واحد، لأن هذا الذي مرت به كما ذكرناه شيء كثير جدا جدا. وبعد ذلك تبدأ التربية، إذن حقه عظيم، لذلك نبه عليه بعد حق الله جل وعلا، نبه على حق الوالدين وبالأخص حق الأم بعد حق الله جل وعلا الذي هو التوحيد. أنشكر لي ولوالديك، أنشكر لي ولوالديك، هذه الآيات نسوقها لما يليق، نسوقها لنا لا نسوقها لي هناك آخرين. لماذا نقول هذا الكلام؟ يعني كثير من الآباء والأمهات يشتكون وتشتكين من الأبناء، ونحن نقول الابن البار، الابن الملتزم الذي يعرف القرآن والسنة، والابن البار هو الابن البار، يعني وقف على هذه الأشياء التي ذكرناها وسمع ما شرحناه، فكيف يرجع إلى أمه بالإساءة والعقوق؟ لا، بعدما سمع هذا الذي ذكرناه وتلوناه إنه يرجع إلى أمه يقدر رأسها، وإلى أبيه كذلك يقدر رأسه ويعظم حق الوالدين. إن لولا فضل جل وعلا فأن يصل لك هذين الوالدين ما وصلت أنت لما أنت فيه الآن. يعني تخيل مثلا لو كان، يعني هي خلاص تحملت الحمل والولادة ووضعت، قالت لا خلاص احنا كده ايه اتفقت مع الاب كفايه كده، خلينا بقى ايه نحطه على الرصيف هو حر بقى يتصرف، تروح بقى اي مكان ولا حد ياخده بمزاجه، كيف سيكون وضعه؟ ليس لك قوه، ليس لك تصرف، فهم قد حن عليك ورحماك ووضعاك بين اعينهما اعينهم، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فنشكر لي ولوالديك إلي المصير، يعني إلي المصير، فأحاسبك بالإحسان إن كنت أحسنت إليهما وأجازيك على إساءتك العذاب الأليم. إلي المصير، هذا فيه تهديد وفي كذلك ترغيب، ترغيب وترهيب. ترغيب للمحسن أن الله جل وعلا إليه المصير فسيعطيك على قدر إحسانك أيها المحسن، لن يضيع حقك وأجرك وتعبك. والعهد إلي المصير فأجازي المسيء على إساءته. ثم قال منبها على نقطة مهمة، وأن هذه الطاعة للوالدين ليست على إطلاقها، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة مخصوصة للطاعة في المعروف. وإن جهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ما معنى جاهداك؟ جاهداك يعني بذل جهدهما في أن تكون والعياذ بالله مشركا، بذل جهد يعني أتعب أنفسهما على أن يحثاك على الشرك فلا تطعهما. طيب لم يقل وعقهما، لا لم يقل وعقهما، قال فلا تطعهما يعني في هذا الشرك، إن حثاك على الشرك فلا تطعهما. انتبه لهذا، لم يقل لك فأعقهما خلاص اللي هو من طول دعوتمان للشرك خلاص بيني وبينكم الآن بعد المشرقين، لا قال فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذا منعك فقط من أن تتبعهما على الشرك أو على المعصية، وأبقى الإحسان وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني صاحبهما في الدنيا بالمعروف، أحسن إليهما واستمر في إحسانك إليهما. إذا انظر إلى هذا الأمر العظيم، استثنى فقط الشرك فلا تطع فيه وكذلك في كل معصية، وحثك على أن تستمر في الطاعة. وقالوا بأن هذه الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص فيما رواه الترمذي، لأن أمه كانت مشركة وامتنعت عن الطعام والشراب، امتنعت عن الطعام والشراب حتى يرجع عن إسلامه، فأبى. ثم قال واتبع سبيل من أناب إليه، واتبع سبيل من أناب إليه. إذن هنا أمر آخر، اتبع سبيل طريق من أناب إليه. من هم الذين أنابوا إلى الله؟ هم أهل الإيمان، أهل السنة والجماعة، أهل الطاعة. اتبع أيها الابن، عندما تختلف عليك الطرق والسبل مش عارف تروح فين وتجي منين، تتبع من؟ اسلك سبيل من أناب إلى الله جل وعلا. أناب يعني رجع، اتبع سبيل من أناب يعني رجع إلى الله جل وعلا. وبعض المفسرين يقول هم أهل السنة والجماعة، يعني تفسير عام، اتبع سبيل أهل الإيمان، اتبع سبيل أهل الإيمان. دائما عندما تريد أن تعرف الحق اتبع سبيل أهل الحق، اتبع سبيل أهل الإيمان، أهل العلم، أهل السنة والجماعة. ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. إذن هذا أيضا ختام الآية قريب بما سبق، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، فأحاسبكم جميعا، فأجزي المحسن بإحسانه وأعاقب المسيء بإساءته. ثم نصحه بنصيحة أخرى عظيمة جدا فيها المراقبة لله جل وعلا، يحث ابنه هذا على المراقبة. وما أدراك بالمراقبة؟ يقول أولا يا بني، انظر الآن إلى تكرار النداء الجميل، تكرار النداء الجميل، ما نقول هو أول مرة قال يا بني وخلاص، لا يكرر مرة ثانية ليستدعي عطف الولد ويشعره بالرحمة الموجودة في هذا الاسم الجميل يا بني، إنها إن تك مثقال حبة، مثقال حبة من خردل، لكن الآن عندنا ما هو أدق من حبة، حبة من خردل. الآن العلم من الحديث اكتشف أشياء أدق بكثير جدا جدا من حبة، لكن القصد من هذا أنه يريد أن ينبه ابنه على أن الله جل وعلا عالم بالخفيات والسرائر، لا يخفى عليه شيء وإن كان دقيقا جدا جدا جدا. إنها إن تكو، إيه هي إن تكو مثقال حبة، مثقال حبة، قالوا الحسنة أو السيئة، لو عملت حسنة صغيرة جدا جدا أو عملت سيئة صغيرة جدا جدا وكانت هذه داخل صخرة أو في أي مكان تيها في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، مهما عملت من الحسنات وإن كانت صغيرة ودقيقة جدا أو ارتكبت من السيئات والمعاصي وإن كانت خفية تائها كما يقولون في أرجاء السماوات والأرض يأتي بها الله جل وعلا. إن تكن مثقال حبة من خردل أو أقل من ذلك، فتكن في صخرة يعني في بطن صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فمن لطفه جل وعلا، لطف في علمه جل وعلا فعالم دقائق الأمور وعلم خفايا الصدور سبحانه وتعالى، وعلم خفايا الصدور. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، يرى مد البعوض جناحها، البعوض صغيرة وجناح البعوض صغير جدا شفاف، تمده في ظلمة الليل البهيم الأليل يعني الشديد السواد، يراه الرب جل وعلا. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى نياط عروقها في نحرها، النحرة دي بتاع البعوضة، الرقبة بتاعتها والنحر اللي قدام قد ايه، نياط العروق قد ايه، والمخ في تلك العظام المنحلي، عارفين المخ؟ مش المخ ده الفراغ، لا اللي احنا نسميه الوقت ايه، المخ النخاع، المخ اللي هو النخاع اللي يكون جوه العظام، ساعات كده بتكسر العظم تلاقي فيها حاجه جوه بيضه، ودي المخ، مش قصدي المخ ده، اي نعم، هي ما عندهاش مخ زي المخ، المخ اللي هو يكون في الايه، في العظام. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام المنحني، إذا رب جل وعلا لا يخفى عليه شيء وإن كان دقيقا، يسمع جل وعلا زبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يسمع زبيب النملة السوداء الصغيرة على الصخرة الصماء، يعني مش حد يقدر يسمع الصوت من المخلوقين في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى. إذا قال إن الله لطيف خبير، ثم بدأ يأمره بأوامر بعدما أمره بالتوحيد ونهى عن الشرك وأمره ببر الوالدين وحثه على المراقبة، نفس الشيء في موضوع المراقبة، أمره بالمراقبة وبين له سبب ذلك أن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء جل وعلا، فينبغي على العبد دائما أن يراقبه في جميع أقواله وأفعاله. وتخيل لو أن الناس علموا هذا المعتقد، ومن ذلك المعتقد المراقبة، تخيل ماذا سيكون حال المجتمع بالنسبة للجرائم، بالنسبة لارتكاب الفواحش، بالنسبة لارتكاب وتعدي حدود الله جل وعلا، سيتغير حال المجتمع إذا علم الناس العقيدة الصحيحة ودعوا إلى العمل بها لتغير حال المجتمع. عندما يخلو بريبة في ظلمة فإنه يتذكر مراقبة الله جل وعلا له، يريد أن يغش في العمل ويسرق فإنه يتذكر مراقبة الله جل وعلا، إن لم تكن تراه فإنه يراه. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. يعني أنت مستتر في الظلام، مختفي في الظلام، من الذي خلق الظلام؟ والله جل وعلا الذي خلق الظلام والنور، الظلمات والنور بيده جل وعلا. فاستحي من نظر إله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. إذا عندما يربى الناس الشعب على هذا المعتقد العظيم فإنه ستحقق للمجتمع فوائد عظيمة جدا. ثم قال له يا بني أقم الصلاة، كرر أيضا النداء بلفظ البنوة، أقم الصلاة يعني بشروطها وأركانها وأدابها وواجباتها، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. إذا أمره بالصلاة وأمره أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والمعروف ما عرف الناس، ما عرفه الناس أنه معروف ولم يستنكروه. هناك أمور الناس تعرفها بدون حتى مداد الشريعة، الناس تعرف أن الصدق مطلوب وأن الصدق من المعروف، الإحسان إلى الجار شيء معروف عند الناس، وإن لم تأتي به الشرائع إغاثة الملهوف، إغاثة المنكوب، إنقاذ الغريق، هذا معروف عرفا حتى ولو لم تأتي به الشرائع، وإنما جاءت الشرائع بتأكيد الحث عليه وترتيب الأجر عليه. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ما عرف نكرته عرفا وشرعا. هناك أشياء الناس تنكرها في العرف كما عكس ما ذكرنا الكذب، كل الناس تنكر الكذب، حتى الذي يكذب يعرف أنه الكذب هذا مستقبح ومستهجن. أخذ أموال الناس بالباطل، بالباطل، الظلم، الإساءة إلى الآخرين، الشتم واللعن. ليس هناك دين من الأديان جاء فيه إباحة هذه الأشياء، فهذه الأشياء معروفة ومعروف أنها مستنكرة في كل الشرائع طبعا وعرفا. وانهى عن المنكر، ثم دلوا على أن هذا الطريق ليس بالسهل، طريق الأمر معروف والنهي عن المنكر والصلاة ليس سهلا، وإنما يحتاج إلى شيء عظيم جدا وصبر، يحتاج إلى الصبر. فبدأ هذه الآية بالصلاة وختمها بالصبر، وجاء ذلك في آية واحدة، واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وجدنا خير عيشنا بالصبر. طب واحد يقول لك لا أنا مش قادر أصبر، خلاص أنا صبرت كثير ومش قادر، قل له خلاص أنت لا تستطيع أن تصبر، ليس لك إلا القبر، ليس لك إلا القبر، القبر يعني الموت، مش ممكن أنت تستطيع تعيش من الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ما أوتي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. الله الرحمن الرحيم. قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. من مشى في طريق الأمر المعروف والنهي عن المنكر فلا بد أن يصيبه الكثير، لا يظن أن الناس تخرج له الأرض ورودا ورياحين، لا يظن أن الناس تفرش له الأرض رايحين ورودا وفلا، وإنما العكس، سيقفون إلا من رحم الله عثرة في وجهه، فلا بد أن يتحمل ويصبر. لماذا يقف الناس عثرة في وجه الآمر المعروف والنهي عن المنكر؟ الجواب سهل جدا، الجواب لأن الحق ثقيل على النفوس، الحق ثقيل، يعرف الإنسان أحيانا هذا هو الحق، لكن هو قادر يكون شجاع ويقبل الحق. زي واحد مثلا بيدخل بيشرب سجاير ومكتوب على علبة السجاير الدخان أو السجاير تدمر الصحة وتسبب الوفاة، هذا شيء واضح واضح جدا، لم يكتب عبثا، ولم يكتب واحد كده جالس كتبه من نفسه، أطباء العالم كله أجمعوا على هذا أن الدخان خطر، خطر على الصحة، خطر على الصدر، خطر على الحنجرة، خطر على الجسم، وخطر على المال، خطر على المجتمع، ومع ذلك لا يستطيع أنه يقبل هذا الحق ويصدع له ويقبله ويستشير. صعب الحق في الغالب إلا من رحم الله، صعب على النفوس. فمن أجل ذلك على الآمر الناهي، الآمر المعروف والنهي عن المنكر، أن يصبر ويوطن نفسه على الصبر، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. كيف يأمر بالمعروف ولا يعلم المعروف؟ لابد أن يتعلم ما هو الأمر بالمعروف وما هو المعروف الذي سيأمر به. يجيش واحد يأمر بشيء ويكون بدعة أو يكون منكر، وينهى عن شيء ويكون هذا الشيء الذي ينهى عنه من المعروف ومن الطاعة. إذا لابد يتعلم عن أي شيء بأي شيء يأمر وعن أي شيء ينهى، ويتعلم أيضا كيف يأمر وكيف ينهى. هناك كتب ألفت في هذا البحث، الكتب رسائل خاصة بالأمر معروف والنهي عن المنكر، أنك قبل أن تأمر بالمعروف لابد أن تعرف ما هو المعروف الذي تأمر به، وقبل أن تنهى عن المنكر لابد أن تعرف ما هو المنكر الذي تنهى عنه، ثم إذا عرفت لابد أن تعرف الطريقة، طريقة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. زي ما قلنا ممكن واحد يأتي يأمر بالمعروف يفسد، وينهى عن المنكر يفسد، فيأتي بمنكر أعظم من المنكر الذي كان ينهى عنه، يقول له خلاص اقعد سليم، لا تأمر ولا تنهى، لغاية ما تعرف ازاي تأمر وازاي تنهى. وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، يعني إن ذلك من الأمور المؤكدة، من العزائم المؤكدة. ثم قال نهيا له عن بعض الخلق الذميم، ولا تصاعر خدك للناس، لا تصاعر خدك للناس، يعني لا تلوي خدك متكبرا عن الخلق وعن الآخرين وعن الناس، عجبا واستكبارا عن الناس. لا تصاعر يعني نهى عن أن يميل خده، لأن المتكبر الذي يمشي بالناس بالكبر تجده ماشي ورقبته كده معوجة في جنب، ويرفع رأسه ومايل بصفحة وجهه إلى الشق الآخر، تصعير الوجه. لا تصاعر خدك للناس كبرا وعجبا واستكبارا، ولا تمشي في الأرض مرحا، يعني مختالا، تمشي مشي في المختال، تمشي مشية المختال المتكبر. إن الله لا يحب كل مختال فخور. مختال يعني استكبر، فخور فخور بنفسه، مبسوط بنفسه شكله ولا بلبسه ولا بحسبه أو بنسبه أو بماله أو بوظيفته، فخور بأي شيء. إن الله لا يحب كل مختال فخور. إذا أردت أن تفتخر، افتخر بإسلامك وبدينك وبإيمانك. والناس لآدم وآدم من تراب. إذا أردت أن تفتخر، فافتخر بدينك وبانتمائك لهذا الدين. أما في الأخير، الناس لآدم وآدم من تراب. إن الله لا يحب كل مختال فخور. ثم قال له واقصد في مشيك، يعني امشي مشيا معتدلا، لا مسرعا ولا متماوتا. مشيش مشية متماوت، اللي يشوفه يقول ايه ده الرجل ده شكله كأنه يعني قاعد يسبح ويستغفر، ده ماشي ما هيدخل في الجدار. بيمشي مشية بطيئة جدا، يعني ها من الخشية ومن الخضوع ومن هذا التماوت، مشية التماوت. لا، المؤمن يمشي مشية الإنسان النشيط، ولا يمشي مشية الإنسان السريع، لأن السرعة الزائدة تسقط الهيبة. السرعة الزائدة إلا إذا كان فيه حاجة رايح يلحقها ولا مشوار ولا حاجة هتفوته، لكن في المشية العادية يكون الإنسان مقتصدا بين مشية الإسراع وبين مشية المتموتين. واقصد في مشيك، يعني كن معتدلا في مشيك، واغضض من صوتك. اغضض من صوتك، يعني اخفض من صوتك، لا يكن صوتك عاليا مرتفعا تؤذي الناس. عاوز حاجة تكلم صوت عالي، ترفع صوتك والشخص قاعد قدامك بينك وبينه ما يجيش نص متر، او على يمينك او على يسارك، على يمينك او على يسارك. اقصد في مشي واغضب من صوتك، يعني لا ترفع صوتك، لا ترفع صوتك رفعا يؤذي الاخرين. اذا كنت بتخطب جمعة ولا حاجة، ارفع صوتك تخطب جمعة، تلقي خطبة مثلا، تلقي درس، ارفع الصوت. لكن بتكلم واحد كلام عادي، اغضب من صوتك. انظر ادب الاسلام العظيم، اخفض من صوتك. سبحان الله، نحن في امس الحاجة لهذا الادب في طرقاتنا وفي شوارعنا وفي اسواقنا وفي محلاتنا. كم من المرات تمشي في الشوارع او في السوق او في الطرقات تسمع كان فيه معركة، كان فيه حرب من الزعير والشخيط والمصير، كان فيه معركة كبيرة. وتلاقي واحد يشتكي مع واحد عشان عاوز ينقص ربع جنيه ولا 10 ساعة ولا 50 قرش ولا 5 ساعة. واقصد في مشي واغضض من صوتك، واغضض من صوتك. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، يعني اخفض صوتك. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، هذا فيه تقبيح لرفع الصوت. يعني إذا كان واحد يتباهى بصوته العالي، فإن الأعلى منه صوت الحمار. أنت بترفع صوتك ليه؟ عشان تخوف الناس، عشان تخوف اللي قدامك. ثم صوت الحمار أكبر وأعلى من صوتك، فهذا فيه تقبيح من رفع الصوت وتشنيع. يعني صورة بشعة ان واحد يرفع صوته يتذكر ان الحمار صوته اعلى من صوته هو كمان. خاصة الاخوة في المساجد، يعني نرى ناس ترفع اصواتها في المساجد بدون داعي. كما قلت، لو انت خطيب جمعة ارفع صوتك، لو انت واعظ تعطي المحاضرة بتقرأ في الصلاة للناس امام ارفع صوتك، لكن انت عاوز واحد حاجة من واحد جنبك او واحد يشيل حاجة واحد منه او تقفل حاجة تفتح حاجة بصوت منخفض حتى لا تشوش على الاخرين تشوش على المصلين وعلى القارئين الكتاب لا جل وعلا. وعندنا في فرسكور مساجد متخصصة في رفع الاصوات. في ناس في بعض المساجد يعني غايتها ولذتها ان هي وهي قاعدة في اخر الجامع لازم ترفع صوتها لغاية ما تسمع اللي باول الجامع وتسمع الامام وتسمع اللي قاعد في الصف الاول وعلى الباب. تعود على كده. هذا منكر كبير. منكر حتى في غرق اذا لم يكن هناك حاجة خارج المساجد فكيف في بيوت الله جل وعلا. الاصل فيها الطمأنينة والسكون والخشوع. عاوز حاجة تعالى بالامام كلم المؤذن كلم الامام كلم الجالس. لكن بقاش انت قاعد في اخر الدنيا هناك وجاي ترفع صوتك. هنا عندنا مساجد متخصصة في هذا الامر. فربنا جل وعلا بشع هذه الصورة وذمها بان شبه هذا الذي يرفع صوته بصوت الناس. هذا نهاية هذه الوصايا العظيمة الذي وصى بها لقمان ابنه. وهذه الوصايا كما قلت نحتاج اليها في كل بيت. نحتاج اليها في كل بيت. واخص من هذه الوصايا في البيوت التي تنشأ حديثا وصية الرفق. الرفق بين الزوجين. هو موجود هنا في الوصية بالصدر. ما كان الرفق في شيء إلا زانه. يعني ننصح الإخوة المتزوجين في هذا اليوم وبعد ذلك والجدد وقبل ذلك بالرفق في المعاشرة الزوجية مع الأولاد ومع الزوجات. ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما كان العنف في شيء إلا شانه. كما جاء في الحديث لا يفرق مؤمن مؤمنة. يعني لا يكره مؤمن مؤمنة لا يبغضها. ليه؟ إن كره منها خلقا رضي منها آخر. المرأة قد يكون فيها خلق لا يعجبه شيء وحش ما تحبه في أي خلق من أخلاقه. لكن قد يكون لها في مقابل ذلك عشرات الأخلاق الفاضلة. قد مثلا تكلمك بطريقة سيئة أو أنت تقول هذه الطريقة مخالفة للأدب. لكن في مقابل لها أخلاق أخرى جميلة. الديانة مثلا الحفاظ على البيت الحفاظ على المال الحفاظ على الزوج تربية الأولاد المحافظة على الصلاة في أوقاتها. امرأة عفيفة متعففة. فلا يفرق مؤمن المؤمنة. يعني لا يظلمها ولا يبغضها. إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فالنصيحة في هذه الليلة التي أسوقها مع هذه النصائح الغالية من لقمان لابنه أن الإنسان المتزوج يبدأ حياته الزوجية في جانب الرفق. ما كان الرفق في شيء إلا زانه وجمله وحسنه. وما كان العنف في شيء إلا شانه وقبحه. والبيوت لا تقوم على العنف والشدة وإنما البيوت تقوم على الصبر والرفق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك للعروسين وأن يتم لهما بخير وأن يبارك عليهما وأن يرزقهما الذرية الصالحة وأن يرزق شباب المسلمين الذين لم يتزوجوا أن يمن عليهم ويتفضل عليهم بأن ينسف لهم أسباب الزواج والحصان والعفاف. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا.